وما تقدم في كلام أبي جوعة وكلام غيره من أنه ساعة حفظه يقصدون بذلك التضعيف النسبي، وهذا بالنسبة إذا حدث من كتابه أو إذا حدث قديما، يعني في قول سأحده هذا محمول على التضعيف النسبي. وكلمنا سابقا على هذه القاعدة، وقلنا أن تجاوز الطاب لغاية بعضون الشخص تضعيف نسبيا، يعني بالنسبة إلى غيره أو بالنسبة إلى حديثه القديم أو بالنسبة إلى كتابه وما شابه ذلك. ولم يذكر الحفاظ أحاديث انكرت على حصر الغياب إلا ثلاثة أحاديث، لم يذكر الحفاظ أحاديث انكرت على حصر الغياب إلا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول هو ما رواه عن رسول الله ان عمر الناس عن ابن عمر قال كنا نعتم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن ثياب. وهذا الحديث انكره كبار الحفاظ على حصر الغياب وعزوه بالمعطى بحصر الغياب، ثم انكر هذا الحديث عن ابن المديني، وكذلك ايضا يحيى بن معين وايضا الامام احمد وكذلك ابو زرعه. يقول هؤلاء انكروا هذا الحديث وعزوه خطعا، وقالوا ان حصر الغياب قد اخطا فيه، وان أبو عيسى الترمذي رحمه الله ذهب إلى تصحيح هذا الحديث، فحكم على هذا الحديث بالصحة في كتابه. وطبعا أقرب ما قال هؤلاء الحفاظ أن الحديث يعني يخشى أن حسن غياث أخطأ فيه ووهم في هذا الحديث، فعلي بن المدين ويحيى بن المحمد ووزوع كلهم على أن هذا الحديث خطأ. والحديث الثاني هو ما رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلم عثرته أقال الله أقال الله عثرته، من أقال مسلم عثرته أقال الله عثرته. وهذا الحديث كذلك أيضا تفوض به حصر الغياب عن الأعمش وأنكره أيضا كبار الكفار، فمن أنكر هذا الحديث يحيى بن معين وكذلك أيضا صالح بن محمد الأسدي. لكن ذهب بعض الحفاظ الى تصحيح هذا الحديث، ومن قوى هذا الحديث ابن عدي وقال ان حصر الغياث قد توبع على هذا الحديث عن الاعمش، قد توبع حصر الغياث، فتابعه مالك بن شعيب عن عبد الرحمن بن مرجوم بن عطيه عن الاعمش. طبعا هل المتابع لحصر الغياث لا يصح، لكن ذكر ابن عدي انه قد توبع، فهو يذهب الى تقويه هذا الحديث. وطبعا هذا المثل ثابت، هذا المثل وهو من أقال المسلم حفظته أقاله الله يوم القيامة ثابت، لأنه جاء من عدة طرق من حديث أبي هريرة، وكذلك أيضا جاء عن غير أبي هريرة من الصحابة، فهذا الحديث يعتبر ثابت. لكن في رواية حصن الغياث عن الأعمش في هذا الحديث كما ذكرت أن كبار الكفار أنكروه. والحديث الثالث هو ما رواه عن ابن زهير عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنظروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود. هذا الحديث انكره الامام احمد وكذلك ايضا البيهقي، وقال الامام احمد ان الصواب في هذا الحديث انه مرسل، فحجاج بن محمد المصيصي وهو من اشرف الناس في ابن زهير قالت حصر الغياب رواه عن ابن جويد عن عطاء مرسلا، وهذا هو غالب أوصال هذا الحديث كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد والبيهقي. أما ابن خطام الفارسي رحمه الله فذهب إلى تصحيحه، وهذا التصحيح لابن خطام الفارسي جريا على قاعدته أنه فيما يتعلق بالشذوذ والعلة على منهج الفقهاء، فيما يتعلق بالحدود وتعليم الحديث على منهج الفقهاء، فلا يعتبر مخالفا بل يعتبر ان زياده الثقه تعتبر محفوظا مطلقا. صحيح انه متشدد بالرجال وانه كلام وان له كلاما حسنا مفيدا جدا في علم الرجال، وكثير ما يذكر قواعد ويفسر بعض عبارات اهل الجرح والتعليم، لكنه فيما يتعلق بالعلم هو على منهج الفقهاء، فيعتبر من زيادة الثقة مقبولة مطلقا ولا يعتبر مخالفة. فأقول هذه الأحاديث الثلاثة التي أنكرت على حفص بن عياض، وما في شك ان هذه الحديث قليله جدا. فحفص بن عياض كما قال يحيى بن معين حدث بثلاثه الاف او اربعه الاف حديث وكلها من حفظه، فما في شك ومقطع جدا من الحديث. فهذه الحديث بدون ما روى لا تعد شيئا. فاذا حسن الله ما ذكرنا على الدرجات الثلاث التي ذكرناها. نعم. هذا التفوض به عن ذات اصحاب العمل، ويعتبرون خطاب التفوض نصاب. نعم. وقد أخذ أهل الله على حفص بن عياض وهو من الطبقة التاسعة، وعقب بن خالد هو ابن عقبة، عقبة بن خالد هو ابن عقبة السكوني الكوفي، عقبة بن خالد بن عقبة أبو مسعود السكوني الكوفي، وهو ثقة بالاتفاق، وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة الثامنة توفي في عام 88. قال حدثنا الأعمش أبو نعم استقدم لنا كثيرا، وهو سليمان بن مروان الأسدي الكاهلي أبو محمد الأعمش، وهو من كبار الكفار، حتى أن يحيى بن معين قدمه على الزهري. فالأعمش من كبار الكفار وأحد ممن تدور عليهم الأحاديث الصحيحة. وذكرنا سابقا مرارا وتكرارا أن تدريس الأعمش من القسم الذي لا يضر، وأنه من القسم الأول، وهذا هو المذهب جمهور الكفار والمتقدمين، بل كل المتقدمين على هذا المذهب. فتجد ان حديثه بلعن على في صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح الخزيمي بن حبان جميعا من امر الصحيح، وما يذهب اليه كثير من المتاخرين من الصراط تصوير دعم للسماع، فهذا مذهب خاطئ ومخالف لما ذهب اليه الكفار المتقدمين. كذلك ايضا تتبعنا كثيرا من حديث الأعمش فوجدناه مستقيما، لكن بشرط ما ذكرنا سابقا، لابد ان يبقوا السماع للشيخ او لمره واحده، وكذلك لا يكون لكم مستقيما، ولا يوجد بما تقول هذا الحديث ما يكتب الأعمش انه سمع من شخص اخر غير شيخه الذي رواه عنه. فهذه الشروط الثلاثه مشترطه في روايه الأعمش. فالأعمش تدريسه من القسم الأول الذي ليس بباطل، ما في شك، لا متجلس، لكن مثل جدا من التدريس. وطبعا حافظ بن حجر اضطرب، مرة ذكره في الطبقة الثانية، مرة ذكره في الطبقة الثالثة. فله كتابان في الطبقات، في طبقات المدلسين، كتاب المقعد وفي نقطة على ابن الصلاة، ولقد هو من الطبقة الأولى. وذكرنا سابقا، عفوا ذكرنا سابقا أن التدريس على قسمين، لا ثالث لهما. إن تبيت بار وإن تبيت ليس ببار، والعمل من القسم الأول الذي ليس ببار، وابن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، وابن أبي ليلى من كبار الفقهاء في عصره، وتوفي في عام 48. وهو رحمه الله سيء الحفظ جدا، هو سيء الحفظ جدا، وهذا شبه اتفاق عليه بين الكفار انه سيء الحفظ وكثير الخطا، وبالذات اللي روى عن عطاء بن ابي رباح، بالذات اللي روى عن عطاء بن ابي رباح عن عمرو بن مره هو ابن عبد الله المرادي الجملي، ابو عبد الله الكوفي، عمرو بن مره بن عبد الله المرادي الجملي ابو عبد الله الكوفي، وهو متفق على توثيقه، ويعتبر من افضل الناس في عصره كما قال عدل بن ميسره. وعمر بن مضى من الطبقه الخامسه توفي في عام 16 أو 18، وقد اخذ له الجماعه عن عبد الله بن سلمه، عبد الله بن سلمه هو الموالي الكوفي، وهو من الطبقه الثانيه، واخذ له اصحاب السنن. وعبد الله بن سلمة بن سلمة خلف في أنظار النقاد على ثلاثة أقوال، بعض ذهب إلى تضعيفه، وبعض ذهب إلى أنه صدوق، وبعض ذهب إلى أنه ثقة. فمن ذهب إلى تضعيفه أو عد ممن ضعف عبد الله بن سلمة عنه بن هو ممن ممن عد أنه ضعف عبد الله بن سلمة هو عمرو بن هورة الراوي عنه في هذا الحديث، فقال حدثنا عبد الله بن سلمة وكنا نعرف منه وننكر، كنا نعرف منه وننكر، ومعنى هذا العبارة يعني مراد حدثنا بأحاديث مستقيمة معروفة ومراد حدثنا بأحاديث منكرة ليست بمعروفة ننكرها. ونفس هذه العبارة طبعها على عبد الله بن سلمة أبو حاتم والنسائي. وقال البخاري أيضا لا يتابع على حديثه، أننا صدم له في التاريخ القديم قال لا يتابع على حديثه، وقال أبو أحمد الحاكم ليس حديثه بالقائم، فهذا فهؤلاء من ذهب إلى تضعيفه، وأن من ذهب إلى تصديقه فمنه ابن عدي فقال لا بأس به بعد أن ذكر كتابا كاملا. وكذلك أيضا ابن حبان بعد أن ذكر الاتفاق قال يكتب. وكذلك أيضا اختار هذا القول الحافظ الذهبي، ومن ذهب إلى توثيقه يعتمد فيه السدوسي والعلمي، فالراجح فيه هو أنه صدوق وحديثه القديم أصح، الراجح فيه أنه صدوق وحديثه القديم أصح. والدليل على هذا أن هذا القول هو القول الوسط بين طرفين، هو القول الوسط بين طرفين. كذلك أيضا عندما تتأمل في جوه من جرح فعمر بن هورة وأبو حاتم والنسائي لا تجد أن هذا يعني جرحا، لا تجد أن هذا تضعيفا له مطلقا، لا تجد أن هذا تضعيف مطلق لعبد الله بن سلمة، وإنما قالوا تعرف تنكر، ونحن نقول كما قالوا تعرف تنكر، فله أحاديث فيها نكارة لكن غالب على أحاديثه الاستقامة، فهل الأحاديث التي فيها نكارة هي التي أنزلت حديثا من درجة الثقة إلى درجة الصدوق؟ ومن الحديث التي انكرت عليه هو حديث المنكر ما رواه عن سفيان بن عفان أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الآيات التي أعطيها موسى عليه السلام قال هي الأمر بترك الشرك قال لا تشرك ولا تقتل النفس ولا تزني ولا تسرق ولا تنفو بجميع الى ذي سلطان ليقتله ولا تعطي هدى ولا تقنط المحسنه ولا ترجس ولا تقول المجزع ولا تعدو في السبت. وهذا الحديث مما انكر على عبد الله بن سلمة، وما في شك انه منكر، فهذا مخالف لما جاء في كتاب الله عز وجل من ان الايات فيما جاء في قول عز وجل في سورة الأعراف قال مهما تأتي من آية من آية تسحرنا بها فما نحن لكم المؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والحمل والمفاجأة وجمع آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فهذه من جملة الآيات التي يحكيها موسى عليه السلام. كذلك أيضا في نفس هذه السورة وفي غيرها في قول عز وجل قد جئتكم بدينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاك فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فهذه الآيات التي أعطيها موسى عليه السلام وليس لا تشرك لا تشرك ولا تشرك ولا تزني إلى آخره. قال الحافظ ابن كثير يخبر تعالى انه بعث موسى عليه السلام بتسع ايات بينات وهي الدلاله القاطعه على صحه نبوته وهي العصا واليد والسنين والدهر والتركان الى اخره. فما في شك ان هذا الحديث الذي رواه سفيان بن عفان حديث منكر باطل ان المخالف لكتاب الله عز وجل. لذلك بعث هذا الحديث القاضي بن كثير فقال هذا حديث منكر وعبد الله بن سلمه في حفظه شيء. ثم قال ولعله اشتبه عليه اشكس الايات بالعفو الكلمات فانها وصايا في التوراه لا تعلق لها بقيام الحجه على فرعون. نعم فكما ذكرت انك عندما تتامل في اطوال من جرح تجد انها ليست تضعيف مطلقا لعبد الله بن سلمة وانما قال له بعض الاحاديث المنكره بالفعل نحن لا ننكر هذا وهذا الذي انزل حديثا من جواب الثقه الى الصدور. كذلك ايضا ان الظاهر كذلك ايضا ان يعني جمع الاستقراء او جمع كلام الكتاب على ان الغالب على حديثه الاستقامه، يعني ليس هناك جمله تثبيتيه وعلميه تفيد تضعيف عبد الله ابن سلمه. فكل الذين جرحوه جرحوه جرحا مجملا، فوجد توثيق له، فهذا يقدم على هذا الجرح مجمل مع الجمله التي ذكرناها سابقا. وفي قول مقام ذلك هذا وعلى حديثه العقيلي فسر هذه العباره وقال ان هذا في حديث واحد ثم شاف حديث اقل من اكثر، بالفعل لم يتابع على هذا الحديث، لم يتابع على هذا الحديث. واما الجواب عن قول ابي احمد الحاكم ليس حديثه بالقائم، فابواب ابن الحاكم اولا انه دائما يلخص كلام الحفاظ ثم يحكم على هذا الشخص، يعني في الغالب لا يحكم هو بنفسه على هذا الراوي المواد الحكم عليه، وإنما ينقل كلام الحفاظ، إذن كلامه لا يخرج عن كلام من سبق من الذين جرحوا هذا الرجل كالبخاري وغيره. فإذا تجاب عن كلام الأهل الحاكم بما أجيب عن كلام الحفاظ السابقين. فالواضح في هذا الكلام أنه صدوق لا بأس به، وبالذات في حديثه القديم، لأنه رحمه الله عندما تقدم به السن تغير حفظه، تغير حفظه، ثم أثار لذلك شعبة بن الحجاج. وسوف يأتينا مزيد بيان عند ذكر أقوال العلماء في من صحح هذا الحديث. نعم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال أبو عيسى هذا حديث، قال أبو عيسى حديث علي هذا حديث حسن صحيح. فقد تقدم الرجال من حجم رجال الإسناد، وكذلك أيضا أن المتن الأصل فيه الاستقامة، ولا نعرف أن يعني في متنه شيء، فهذا الحديث حسن، هذا الحديث يعتبر حسن ومتنه مستقيم. وقبل نذكر من صحح هذا الحديث نذكر من خرج هذا الحديث، فأخذه أبو داود والنسائي في الكبرى وفي الصغرى، وابن ماجه وابن جبير وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة والحميدي وأحمد، وابن منذر في كتاب الأوسط، والبغوي في مسند علي بن الجعد، والبغوي الحسين بن مسعود. البغوي طبعا ثلاثة، لكن المشهور منهم اثنان أي أصحاب الكتب، البغوي عبد الله بن عبد العزيز أبو القاسم البغوي، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم البغوي صاحب مسند علي بن الجعد، والثاني صاحب شرح السنة الحسين بن مسعود المتوفى في عام 610، والأول توفي في عام 710. فكلاهما قد أخذ هذا الحديث، والبيهقي والدارقطني والجزار. هذه المسألة في تخريج هذا الحديث أما ما يتعلق بالكلام على تصحيحه وتضعيفه، فمن صحح هذا الحديث الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لأن هؤلاء الأول قد نص على تصحيحه كما هنا في كتابه، والثلاثة قد أخذوه في كتبهم التي اشترطوا فيها الصحة، وكذلك أيضا داروا في شرح السنة عن الناقد قال هذا حديث حسن صحيح، كذلك ابن الشهم وعبد الحق الأسدوري كما في توثيق الحديث. فكل هؤلاء ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث، وقال الحافظ بن حجر أن هذا الحديث من قديم الحسن، أن هذا الحديث من قديم الحسن، فهؤلاء ذهبوا إلى تصحيحه. أما من ذهب إلى تضعيفه فذهبوا إلى تضعيف الإمام الشافعي، فقال في سنن حوملة، في سنن حوملة كما في توثيق الحديث، نعم عفوا، قال في كتاب الصحيح أهل الحديث لا يثبتونه، قال البيهقي إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه قد تغير، وإنما روى هذا الحديث بعد ما سدد. وقال الخطاب في معالم السنن كان أحمد وهم هذا الحديث، ويضاعف أمر عبد الله بن سلمة. وقال النووي في الخلاصة قال في الترمذي الأكثرون وضاعف هذا الحديث. قال الحافظ بن حجر متعففا بقول الترمذي، جاء بأن غير الطبري صححها هذا الحديث، وكان تقدم مثل من الكفار ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث، كذلك ممن ضعف هذا الحديث من منزل، فكلهم أعلوه، يعني من ضاعف الحديث أعلوه بعبد الله بن سلمة، وبينا بما سبق أن ورد في عبد الله بن سلمة أنه صدوق. والصحيح في هذا هو أن هذا الحديث لا بأس بإسناده، وأنه حديث حسن، وأن متنه مستقيم. فالقول الراجح هو ثبوت هذا الحديث، هذا هو القول الراجح. نعم، هذا ما يتعلق بالكلام على إسناد هذا الحديث. أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فالناس ينقسمون إلى أربعة أقسام، الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام فيما يتعلق بقراءة القرآن ومسحه، الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام فيما يتعلق بقراءة القرآن ومسحه. القسم الأول هو من كان قاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، فهذا الشخص ما في شك من يقرأ في القرآن ويمس القرآن الكريم. والقسم الثاني من كان محدثا حدثا أصغر، من كان محدثا حدثا أصغر، فهذا الشخص يقرأ القرآن من حفظه ولا يمس المصحف. والدليل على هذا ما جاء في هذا الحديث، في حديث علي فقال كان يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، وفي رواية لا يمنعه شيء من قراءة القرآن إلا الجنازة، الجنازة هي التي منعت الرسول عليه الصلاة والسلام من قراءة القرآن. فهذا الحديث يفيد بأن الجنب لا يقرأ القرآن، هذا الحديث يفيد أن الجنب لا يقرأ القرآن، فمن كان محدثا حدثا أصغر إذا يقرأ القرآن، أما إذا كان محدثا حدثا أكبر فلا يجوز له قراءة. الاستدلال بهذا الحديث، فقال ان هذا مجرد حكاية قول، حكاية فعل من علي رضي الله عنه، والذي قال هذا هو ابن المنذر، وكذلك ايضا المتدينة والحافظ بن حجر. وطبعا هذا القول فيه نظر، لان علي رضي الله عنه هو العالم في احوال رسول صلى الله عليه وسلم، والمطلع على أفعاله عليه الصلاة والسلام، يخبرنا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمتنع من صلاة القرآن إذا كان جنبا، فالجنابة تمنعه من صلاة القرآن، لو كانت الجنابة لا تمنع من صلاة القرآن كان بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجنابة لا تمنع من صلاة القرآن ولو مرة واحدة، فبما أنه لم يقصد عنه أبدا أنه قرأ القرآن في حالة الجنابة، وعلي رضي الله عنه يقول أن الجنب فلا ولا آية، فهذا يقول أن هذا الحديث قال على أن الجنب لا يقرأ القرآن، وأن من كان محدثا حدثا أصغر يجوز له قراءة القرآن. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث إذا كان ثابتا يدل على تحريم قراءة القرآن لمن كان على جنابة، وكذلك أيضا قال مثله الخطابي. فأقول أن الاستدلال بهذا ظاهر، والاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة صحيح، وهذا هو ظاهر اللفظ. القسم الثالث كما تقدم من كان على جنازة، فمن كان على جنازة لا يجوز له قراءة القرآن بحال مطلقا. وطبعا كما ذكرت الدليل على هذا هو هذا الحديث، وبهذا قال جمع من الصحابة، ممن قال بهذا القول عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك علي بن ابي طالب، كل هؤلاء قالوا بان الجنب لا يقرا القران، ولم يخالف احد من الصحابه الا ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه، تعلق البخاري في صحيحه ان ابن عباس رضي الله عنه كان يقرا القران وهو على جنازه، ووصل هذا التعليق من منذر بعده اسانيد، فهذا ثابت عن ابن عباس. لكن الصحيح وما ذهب اليه كبار الصحابه كعمر وعلي وابن مسعود من ان الجنب لا يقرا القران، والدليل هو هذا الحديث. والقسم الرابع هو فيما يتعلق بالمراه اذا كانت في حلم او نفاس، فهذه المساله وقع فيها خلاف، فدعوا المذهب لانها لا تقرا القران مطلقا لمن كانت على حلم او نفاس، وهذا هو المذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور كالامام الشافعي واحمد وابي حنيفه. وهو رواية عن الإمام مالك. واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث واستدلوا لهم بأحاديث أخرى ليست بصحيحة، استدلوا لهم بأحاديث أخرى ليست بصحيحة، منها ما تقدم من السابق في حديث ابن عمر أن الجنب والحاج لا يطعان طعام، وذكرنا سابقا أن هذا الحديث قد نقل شيخ الإسلام الاتفاق على تضعيفه، أن الحديث باطل وليس بصحيح. ومن استدل بهذا الحديث الأقرب والله أعلم أن يعني ليس له دليل في هذا الحديث، لأن هذا الحديث لا يمنع إلا الجنة فقط ولا يمنع الحاج لم يقطع. فإذا نحن على الأصل، لأن على الأصل في جميع الناس من يطعم القرآن إلا ما استثناه الشرع، ولم نجد دليلا صحيحا صريحا يستثني الحاج والنفساء من قراءة القرآن. وبهذا قام بعض اهل الحديث واهل الظاهر كداود بن علي الظاهري وابن المنذر، وكذلك ايضا هو قول الامام مالك، كذلك ايضا هو قول الطبري والبخاري ومعين الخيار البخاري وابو محمد بن خلف. فتجوز لهم القراءه دون المسح. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا ابن أبي عمر، وابن أبي عمر كما تقدمنا كثيرا هو محمد بن يحيى، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وهو على القول الراجح أنه ثقة، بل لعله ثقة كذب، لأننا قد تتبعنا كثيرا من حديثه ووجدناه مستقيما، فهذا الشخص نص من الحديث، وبالذات أكثر عنه أبو عيسى الترمذي. فالأفضل الليالي من الثقة من كبير، وإن كان الكلام الذي فيه من قبل الكبار لا يفيد هذا، فأبو حاتم قال عنه الصدوق، وفيما أظن الشيخ قال عنه أيضا لا بأس به، لكن دل حديثه على أن الثقة من كبير بدليل كما ذكرت أن الغالب أن حديثه مستقيما ولا أوجه حديثا منكرا أو قد أخطأ فيه. فجمع عليه كثير من حديثه فوجدت حديث مستقيم، فهو من طبق العاشرة وتوفي في عام 43 ميلادي. وسعيد بن عبد الرحمن بن حسان، سعيد بن عبد الرحمن بن حسان المخزومي أبو عبيد الله المكي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة وتوفي في عام 49 ميلادي، من صغار الطبقة العاشرة وتوفي في عام 49 ميلادي. وصفه ان يكون وكذلك ايضا مسلم بن قاسم، مسلم بن قاسم بن قاسم. قال حدثنا سفيان بن عيينه، سفيان بعنوان الهلالي ابو محمد الكوفي، وسفيان من كبار الكفار ومن كبار علماء المسلمين، وهو من الطبقه الثامنه وتوفي في عام 98 مليئه. وذكرنا سابقا ان حديث سفيان على قسمين، حديثه على قسمين، ما حدث به قديما أصح من حديثه المتأخر، لأن رحمه الله عندما تقدمت به السن تغير حفظه، وهذا شيء طبيعي في الإنسان، عندما تتقدم به السن يتغير حفظه، فسفيان تغير حفظه نوعا ما، لكن ما في شك أن حديثه في الدرجة العليا من الصحة، سواء كان القديم او الحديث، لكن حديث القديم اصح عن الزهري هو محمد بن مسلم، ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري او الزهري، فهو من كبار الائمه وهو من شباب التابعين، وتوفي في عام 1400 وهو من طبقه رابعه، وكثيرا من الاحاديث تدور عليه الاحاديث الصحيحه عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هو ابن حزم القرشي المخزوم ابو محمد، وهو طبعا من شباب التابعين، بل هو من افضل التابعين، بل هو من افضل التابعين، وليس هناك احد افضل منه من التابعين فيما نعلم الا اويس القرني، بدليل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر ان رسول عليه الصلاه والسلام قال: خير التابعين رجل سمى اويس، خير التابعين رجل سمى اويس. فاويس افضل التابعين، ولعل ياتي بعد الدرجه الثانيه سعيد بن مسلم. وسعيد بن مسيب من الطبقة الثانية، وتوفي بعد 90 على خلاف بين أهل العلم هل توفي في عام 93 أو 94، وكما قال ابن المديني اتفقوا على أن مرسلات سعيد بن مسيب أصح المراسيل، مرسلاته أصح المراسيل. ومثل عن بعض الحفاظ أنه صحح مراسيل سعيد بن مسيب على الإطلاق، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح القول، بل الصواب ان الغالب على مراسيله الصحه وليس كلها، فهناك مراسيل له فيها مثاره وغرابه، ومن المراسيل التي فيها غرابه ومثاره ما ارسله عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من ضرب اباه فاقتلوه، هذا منكر، هذا منكر. وهناك له ايضا مراسيل فيها غرابه، لكن الغالب على مراسيله الصحه. وذكرنا سابقا كلام أهل العلم في حسب الاحتجاج المرسل، وقلنا أن فيه أربعة أقوال، والقول الراجح من هذه الأربعة أنه لا يحتج بالمرسل مطلقا إلا إذا لم يوجد احتجاج دليلا غير هذا المرسل، فهنا يحتج به ويعمل به، وبشرط أن يكون هذا المرسل ممن وصف صاحبه بأنه في الغالب لا يوصف إلا عن ثقة كسعيد والشعبي وعوض بن الزبير وابراهيم النقعي وغيرهم ممن وصفوا بانهم لا يرسلون الا عن ثقه، فان ما وجد في ذلك دليلا الا هذا المنكر فهو نعمل به. وهذا موافق للقاعده عند اهل الحديث ان الحديث الضعيف احب اليه من الراي او من حديث الاجتهاد، والمقصود بالحديث الضعيف الذي فيه ضعف عند عدم وجود ما يصح. وان كان من الناحية العملية لم يجد مثالا سليما على هذه القاعدة، لكن من جهة النظر هذه القاعدة صحيحة، لكن من جهة العمل والتصديق يعني ما وجد مثالا صحيحا. عن ابي هريرة قال: دخل اعرابي من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد تحجرت واسعا، فلم يلبث ان دار في المسجد فاسرع اليه الناس، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اهديت عليه سلا مما اوجل به الناس، ثم قال: انما بعثت ميسرين فلم تبعثوا معسرين. نعم، طبعا نتكلم عن الحديث الذي بعده فانه متصل به. قال سعيد أي سعيد بن عبد الرحمن المخزومي شيخ الترمذي، قال سفيان أي بن عيينة، وحدثني يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هو ابن قيس الأنصاري المدني، وهو ثقة ثبت فقيه، ثقة ثبت فقيه مشهور، وهو من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، توفي بعد 40 ومئة، وقد أخرج له الجماعة. عن أنس بن مالك نحو هذا. نعم، طبعا هذان الحديثان قد نعم، الحديث الاول رواه البخاري في صحيحه واصحاب السنن، الحديث الاول رواه البخاري في صحيحه واصحاب السنن وغيره، وأما الحديث الثاني فقد اتفق الشيخان على تصحيحه على روايته، وكذلك أيضا رواه أصحاب السنة. هذا ما يتعلق بتقييم الحديث والكلام على إسلامه. أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فاختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة، وهي إذا وقعت النجاسة على الأرض، هل يجب أن يصب الماء على هذه النجاسة، أو هل يكتفى بيبس هذه الأرض ويعتبر يبس هذه الأرض طهارة لها، أو القول بالتفصيل، والتفصيل هو مذهب الحنفية أنه إذا كانت هذه الأرض صلدة لابد من حفظ هذه الأرض والإثمان بثواب طاهر، وإذا كانت لينة يكفي أن تصب عليها الماء. فهذه ثلاثة أقوال في هذا الحديث. والصحيح كما وجهنا سابقا في الدرس الماضي أنه يكتفى بالأرض اللبس أن تيبس، وتعتبر الشمس والريح مطهرة لهذه الأرض. وذكرنا الدليل على هذا وقلنا من ثبت في صحيح البخاري وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر أن الكلاب كانت تهون وتقبل وتدبل في المسجد، ولم يكن يوثون شيئا من ذلك. فلو كان لابد من صب الماء على الأرض كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتطهير هذه الأرض وبالذات أرض المسجد الذي يصلى عليها. فدل هذا الحديث على أن يكتفى بالأرض باليبس وتعتبر الشمس مطهرة لها. لذلك جوز أبو داود والبيهقي قال ما جاء في أن الأرض طهارتها يبسها، أو كما قال أبو داود رحمه الله. وذكرنا سابقا أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في إزالة النجاسة، هل تعتبر إزالة النجاسة حسي، هل يعتبر إزالة النجاسة حسي أو شرعي، هل المعتبر في إزالة النجاسة الحس أو الشرع؟ فمن قال المعتبر في إزالة النجاسة الشرع دون الحس يقتصر على الماء في إزالة النجاسة، يقول لأن الشرع قد أمر بالماء ولم يأمر بغيره. فمن قال بأن المعتبر في إزالة النجاسة الشرع يقتصر على الماء، وهذا هو مذهب الجمهور. فمن قال أن المعتبر في إزالة النجاسة هو الحس فيكتفى بذهاب هذه النجاسة حسا، يعني في النظر، فإذا ذهبت النجاسة من جهة الحس فيقولون أن هذا يعتبر طهارة لهذا المكان أو لهذا الكون مثلا. وكما ذكرت قال بالقول الأول الجمهور، وقال بالقول الثاني الحنفية، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك أيضا ابن محمد بن الحسن. والأرجح والله أعلم هو القول الثاني أن إزالة النجاسة ليس بشرعي بل هو حسي، بدليل هذا الحديث، وبدليل كذلك أيضا ما ذكرنا في الحديث السابق حديث المرأة التي حديث سلمة وحديث المرأة من بني عبد الأشهل أنهما قد سأل رسول صلى الله عليه وسلم عن زي المرأة، زي المرأة إذا أصيب بالنجاسة، عن زي المرأة إذا مرت على أرض نجسة ماذا تفعل؟ فقال رسول عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده، قال يطهره ما بعده، وفي رواية قال ليس ما بعدها طيب، قالت بلى، قال إذا يطهره ما بعده، إذا اعتبر التراب يطهر النجاسة التي أصابت ذيل المرأة. كذلك أيضا أن الخمر إذا تحللت تذهب نجاستها المعنوية. الصحيح كما قلنا أن الخمر نجس نجاسة معنوية، فإذا تحللت إلى قلب تذهب نجاستها المعنوية وتصبح طاهرة، لأن وصف الخمر بالنجاسة إذا كانت خمرا، أما إذا كانت قلبا فما تنشك أنها طيبة، والطيب ليس بنجس. فهذا هذه الأدلة وغيرها تقول بأن إزالة النجاسة حسي وليس بشرعي. وكذلك أيضا قال بعض أهل العلم أن أسباب الطهارة ثلاثة، إما إزالة وإما تغير، المقصود بالإزالة أي إزالة هذه النجاسة في أي شيء، وإما تغير أي تغير هذا الشيء. فمثلا عندنا خمر تغيرت إلى خمر، وعندنا ميتة تحولت إلى تراب. فقالوا إن أسباب الطهارة ثلاثة، إزالة وتغير أو مجموعهما، أو مجموع الإزالة والتغير. فالقول الواضح وما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أن النجاسة تذهب، أن النجاسة كل ما أزالها يعتبر مطهرا لها، وأنه لا يقتصر على الماء وليس هناك دليلا بالاقتصار على الماء. فهذه الأدلة تفيد بأن هذه الأشياء وهي ليست من الماء قد أزالت النجاسة واعتبرت هذه مطهرة. وكذلك أيضا من الأدلة أنه يكتفى بالاستجمار بالحجارة، مع يعني حتى لو كانت موجودا طبعا انه اذا استمع الصرف والتجاره يعتبر هذا مطهر للمحل. فهذا ايضا دليل واضح وقوي على ان الحجاره تثبت النجاسه، وانه لا يشترط الماء لازاله النجاسه. كذلك ايضا ما جاء في حديث ابي سعيد وحديث عائشه وحديث ابي هريره من اذا راى احد في كفيه نجاسه فليلبسهما بالثواب فهو طهور لهما. فكل هذه الأدلة تفيد بأنها لا يقتصر في إزالة النجاسة هو الماء. وذكرت سابقا أن شيخ الإسلام ذكر أن الأجسام الثقيلة كالسيف والسكين مثلا، وكذلك النظاف يقول يكتفى بنفسها، يقول إذا تنجست هذه الأجسام الثقيلة يكتفى بنفسها. كذلك أيضا ذكر أن إذا أصابت النجاسة الورق مثلا، أو إذا أصابت النجاسة الثياب التي مصنوعة من حرير يكون يكتفى بمسحها، كذلك أيضا قال إن ثوب الغسال، كذلك أيضا قال إن حجر الغسال الذي يضع عليه الثياب يكون يعتبر الشمس والهواء مطهرة لهذا الحجم، يقول تعتبر الشمس والهواء مطهرة لهذا الحجم. وقال إن الإمام أحمد قد نص على هذا في رواية، وقال إن إزالة النجاسة بكل زيد هو مذهب أو هو قول عن الإمام أحمد رحمه الله، قال هو قول عن الإمام أحمد واختاره أبو الوفاء بن عقيل. فالراجح في هذه المسألة كما ذكرت سابقا، والله أعلم، أن كل ما يعتبر مزيد للنجاسة يعتبر هذا تطهيرا لهذا المحل الذي وقعت عليه النجاسة. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، كيف يجاب عن هذا الحديث؟ في حديث ابن عمر، وكما ذكرنا سابقا ان امر الرسول بشيء لا يفيد انه هو المراد، انما يفيد ماذا؟ انه المراد، وليس هو المراد كل المراد. ان امر الرسول عليه الصلاه والسلام بشيء لا يفيد انه هو المراد، وانما يفيد انه المراد فقط. فاذا لا يمنع من ان غيره المراد غير المراد. ولذلك في حديث ابن عمر كفي بلبس الامر. وفي مثل ما ذكرتها اثناء الدرس وهي ما جاء في بعض الاحاديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر باخراج التراب الذي يصيب النجاسه، امر بحفظ الارض ورفع هذا التراب. فهناك حديث جاءت بهذا، فمن غير الحديث حديث ابن مسعود الذي رواه الطحاوي والدارقطني، هذا الحديث ضعيف صعب ليس بصحيح، وضعفه الحافظ بن حجر وعلم بسمعان بن مالك وكذلك ايضا جاء من حديث انس، اطاعه. لكن هذه الزياده في حديث انس باطله وليست في صحيحه، لان حديث انس في الصحيحين وليس فيه الامر بحفظ
هذه الأرض فإزالت هذا الثواب الذي أصيب بالبرد وأخطأ عبد الجبار بن العلم نتحدث إليه وضع هذا الحديث عن سفيان بن عيينة من أنه قد من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عنه بإزالة الثواب والحفاظ من أصحاب بن عيينة ما ذكروا هذه الزيادة شاذة منذ رفضه صحيحة وجزم الدارقطني بتضعيفها وما في شك انها منكره كذلك ايضا جاء في موصل عبد الله بن عبد بن القرن الذي رواه ابو داود من طريق عبد الملك بن عمر عنه والجواب عن هذا الحديث بما اجاب به ابو داود فقال ان هذا الحديث مرسل وعبد الله بن مقرن عبد الله بن عبد بن القرن لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رجل جاء موسى الطاووس الذي رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وفيه ايضا امر بإزالة الثواب في هذه الارض فهذا ايضا مرسل وليس بصحيح وقد يقول قائل ان مجموع هذه الاحاديث يفيد ثبوت هذا الشيء فالجواب عن هذا ان هذه الاحاديث لولا لم يوجد ما يعارضها لكنا لثبوتها في مجموع طرقها لكن وجد ما يعارضها وهو ما جاء في حديث ابي هريره ليس فيه الامر بازاله ثواب الارض وما جاء في حديث انس وكلاهما في البخاري وفي مسلم او حديث ابي هريره في البخاري وفي السنن وحديث انس في الصحيحين وليس فيها ذكر شيء من الامر بازاله ثواب هذه الارض وما في شك ان هذا الحديث لا تصح بل هي منكره مما خالف الصحيح فما خالف الصحيح فهو شاذ منكر نعم هذا هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم